قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم كافر بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قوله تعالى: إن جاءكم كافر بنبأ فتبينوا، فتبينوا من التبيين. وقرأها حمزة والكسائي: فتثبتوا، من التثبت، هذه قراءة أخرى، فتثبتوا. ومعنى قوله تعالى فتثبتوا أو فتبينوا أي فاستظهروا صدقه من كذبه. بطريق آخر يعني تثبتوا واستظهروا هل هو صادق أم كاذب عن طريق البحث عن طريق آخر ووسيلة أخرى من التثبت مما جاءكم به من الخبر. يعني لا تقتصروا على خبره وتقبلوا خبر هذا الفاسق حتى تثبتوا وتستظهروا صدقه من كذبه بطريق آخر كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا هو نسق التفسير: كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. والجهالة هنا هي أن يجهل حال القوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالجهالة هنا المقصود بها أو هي من الجهل بحال القوم، قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فليس الجاهل هنا مطلقة، فإنما يحسبهم الجاهل بحالهم، يحسبهم الجاهل بحالهم. فذلك هنا أن تصيبوا قوما بجهالة أي قوما براء مما خلقوا به بغية أبيتهم بجهالة لاستحقاقهم إياها. فمعنى قوله تعالى أن تصيبوا بالتفسير نقول لئلا تصيبوا، فقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يغير الله لكم لئلا تضلوا. فإذا حذفتم هؤلاء القوم البراء مما هم براء منه بغية أذيتهم بجهالة، على أساس أنكم يعني تفعلون ذلك باعتقادكم أنهم يستحقون ذلك طبقا لخبر الفاسق، ثم يظهر لكم عدم استحقاقهم، يظهر لكم عدم استحقاقهم هذه يعني الإصابة وهذه الأذية، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم يعني من العجلة وترك التأني، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني تندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبوا لهم بها. وحق المؤمن أن يحترم مما يخاف منه الندم في العواقب. هنا تنبيهات: الأول، يكون الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات بني المطلق. وقد روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية مالك عن ابن المطلق وهو الحارث بن برار والد جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال الإمام أحمد بن محمد بن سابق قال حدثنا عيسى بن ديار قال حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار أي في الخزاعية رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. ويرسل إلي يا رسول الله يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة مما استجاب له وبلغ الإبان أي الأجل الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احترس عليه الرسول فلم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي هذه الزكاة؟ فخشي أن يكون سقط عليه الله ورسوله، فدعا بكروات قومه يعني بأسرافهم، قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقضي ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، يعني ليس من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلف، ولا أرى حتى رجله إلا من تحقق فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما انصار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق يعني خاف ورجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث الجيش إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بثه ولا رآني ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته بثه ولا أتاني وما أحلمت إلا حين اختبت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خفيت أن تكون كانت صخفة أو صخفة من الله تعالى ورسوله. قال فنزل في الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حقيقة هذا الحديث رغم شهرته إلا أنه لا يصح وإلا تلوناه بطوله كيف انتبهوا إلى هذا فإن هذا الحديث ضعيف ورواه ايضا الطبراني وفيه موسى بن عبيده وهو ضعيف. فالحديث ضعيف وان كان مشهورا على امثله الخطباء. وقال مجاهد وقتاده ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبه الى بني المصطلق ليتصدقهم فتلقوه في الصدقه فرجع فقال ان بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. هم ما جمعوا الا يعني سمعوا حتى يقبلون ويعطوا الزكاه فهو غم أو رجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك بيت خاتمة فزاد قتادة وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إليه فأمره أن يتثبت ولا يتعجل فانطلق حتى أتاه الليلة فبعث عيونه. فلما جاءوا أخبروا خالدا رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال قتادة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التثبت من الله والعجلة من الشيطان. التثبت من الله هذا حديث صحيح والعجلة من الشيطان. وكان ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة والله تعالى أعلم. وقال ابن قتيبة في المعارف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وهو أخو عثمان لأمه وأمه أروى بنت كريب أسلم يوم فتح مكة وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني المصطلق فأتاني فقال منعون الصدقة وكان كاذبا فأنزل الله هذه الآية. وولاه عمر على صدقات بني تبرك وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن وقاص فصلى بأهلها صلاة الفجر وهو سكران أربعة وقال أزيدكم فشهدوا عليه بشرب الخمر عند عثمان فعزله وحتى ولم يزل بالمدينة حتى روي عليه فخرج الى الرقة فنزلها واعتزل علي بن معاوية ومات الى حياة الرقة. التنبيه الثاني فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة ان في الآية رد خبر الفاسق. في الآية رد خبر الفاسق يعني من فوائد الآية ان خبر الفاسق يرد وانه يفترق العدالة في المخطئ فلا يقبل الخبر الا من عدل. فيرد خبر الفاسق وتفترق العدالة في المخبر راويا كان أو شاهدا أو مفتيا. ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل لأن يكون الآية إذا كان يرد خبر الفاسق لأنه فاسق فمفهومه أنه إذا كان عدلا فإنه يقبل خبره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاختلال فكره في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إننا أمرنا بالتثبت عند خبر فاسق، وهذا ليس بمحقق الفكر لأنه مجهول الحال. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه هو سبب اختلاف العلماء في هذا الموضوع. فالآية تفيد رد خبر الفاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، فمفهومها اشتراط العدالة في المخبر، فلا يقبل إلا خبر العدل، فالعدالة شرط في قبول خبر المخبر سواء كان راويا أو كاذبا أو مفتيا. ويستغل من الآية على قبول الخبر الواحد العدل، فالواحد العدل. يقول ابن كثير ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال. مجهول الحال هل يقبل خبره أم لا يقبل؟ فمن قال لا يقبل خبره قال بأن ذي أنه مجهول، إذا يوجد احتمال أنه فاسق ويوجد احتمال أنه عدل. فوجود احتمال أن كونه فاسقا في نفس الأمر هذا يفيد يعني عدم القطع بتنزيه عن الفسق، يحتمل أن يكون فاسقا، فمجرد الاحتمال ينبغي أن لا تقبل روايته مجهول حال احتمال كونه فاسقا في نفس الأمر. شهادة مجهول الحال أو روايته أو فتواه قبلها آخرون، فريق آخر قال لا نحن أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق، والأصل في المسلم حكم الظن به، فهو مجهول الحال فيقبل يعني خبره. فهذا هو منطق الخلاف في هذه المسألة. ولا شك أن هذه الآية مما يستدل بها على تحريم سوء الظن، وإن كان في باقي الآيات إن شاء الله تعالى في ذاته النهي عن هذا الظن السيء وعدم تحقيق الظن، إلا أنه يؤخذ منها أو من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا والمقصود هنا التنبيه إلى تحريم الغيبة بالقلب، تحريم الغيبة بالقلب، ويأتي في لغات تحريم الغيبة باللسان، لأن الغيبة بالقلب هي سوء الظن، أن يسوء ظنه يأتيه في نفسه دون أن يتكلم بذلك، فهذا سوء ظن وهي غيبة بالقلب، والذي يحمل عليها قبول خبر أسفك الكفار وهو إبليس فعلهما. فالذي يقذف سوء الظن في قلب المؤمن إنما هو إبليس، وإبليس أسفك الكفار على الإطلاق، فهو أولى من يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا أي لأن أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا مما يستغل به على تحريم سوء الظن في المسلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن قبول خبر الفاسق يؤدي إلى الرغبة في الانتقام من هذا الفاسق أو معاقبته أو أريته، فإذا بادرت وعاقبته وتعجلت بناء على هذا الخبر من الفاسق ووقعت في أريته ربما يتبين لك بعد ذلك أنه كان مظلوما، فيملأك الندم على ما فعلت من ترك التثبت وعدم الحيطة وقبول خبر الفاسق، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الكذب أن يتلقى الإنسان الأخبار دون تحريم ويطيعها في الناس، كما جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. بعض الناس يسوي لنفسه الكلام والخوض الباطل والظلم ونحن ذلك بحجة أنه ليس عليه وزن إنما هو ناقل، يعني فظن أنه مجرد أنه ناقل يكون قد برأت عهدته من نقل الخبر، فلا أهدف على من سبقه في السلسلة. واضح؟ لا، الحديث يبين أن الإنسان لا يعذر لكونه ناقلا فحسب، وإنما هو مطالب بالتثبت فيما ينقله، بدليل قول النبي عليه السلام كفى بالمرء كذبا، يعني لا كذب أكثر من ذلك أن يحدث لكل ما يسمع. ففي هذا وجوب التثبت قبل يعني تناقل الكلام وتداوله. ففي هذا الجزء من الآية قد تصبحوا على ما فعلت النادلين تقرير التحريم وتأثيره لابد من الحذر. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال أن تصيبوا قوما بجهالة قال بعده وليس ذلك مما لا يلتفت إليه. يعني لا تحسبوا أنكم إذا أصبتم قوما بجهالة كلمة تفسيرها يعني وأنتم جاهلون حقيقة حالهم من كونهم مثلا مظلومين أو مفترم عليهم أو مبهوتين. فقد يقول قائل إذا يعني فماذا يعني نطلب أن فعلا أخذت قوما بجهالة ما الذي يحصل ما المشكلة؟ فيبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس مما لا ينتفق إليه. لا تستغربوا هذا الأمر ولا تحسروه بل إنهم قد تحسبونه هينا ويكون عند الله عظيما. فقد يقول قائل هب أني أخذت قوما فماذا علي؟ يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الكلام أنك سمعته مع أن الكلام تبين يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس مما لا يلتفت إليه كما يظن الظن بينما يقول هب أني أفق قوما فماذا علي؟ فيأتي الجواب فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فلا تقل فماذا علي بل عليكم منه الهم الدائم والحزن المقيم. ومثل هذا الشيء واجب الاحتراز منه يترتب عليه ظلم الاخرين فأذيته بدون حق ليس بالامر الهين وانما يستحق العقوبه ويستوجب الندم والغم والهم الدائم والحزن المقيم. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولم يقل فتندمون وانما قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لانها تظن يعني صفه باقيه وتستمروا ندمكم على هذا الذنب. فطبعا هنا بجانب إفادة الآية تقرير التحذير في تلقي الأخبار وترتيبه إلا أنها من جهة أخرى تفيد مدح المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الآية تتضمن في نفس الوقت مدح المؤمنين فأنتم أيها المؤمنون لستم ممن إذا فعلوا سيئة لا ينتكتون إليها بل تصبحون نادمين عليها. صحيح المؤمن غير معصوم غير منزه عن الخطأ لكن شأن المؤمن أنه إذا ذكر غفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مبتلا ثوابا نسيا إذا ذكر غفر ذكر إن فعل بالتذكرة يستفاد منها كما قال تعالى تذكر إن نفع في الذكرى. وبين في الآية الأخرى من الذين ينتفعون بالذكرى في قوله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولم يمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم لا يفعلون سيئة وإنما مدحهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يأكل الذنوب إلا الله ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ويل لأقماع القوم الذين ينكرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقماع القوم يعني المكرون أو يعني المكذبين الذين ينكرون على المعصية والمخالفة حتى وإن ذكروا. سبقهم بالأقماع لأن القمع إذا دخلت فيه السائل من أعلاه ينساب من أسفله فلا يستخدوا فيه. فذلك هذا تأتيه التذكرة وتنفذ إلى أذنه لكنها لا تستقر تخرج من الأذن الأخرى أو لا تدخل أصلا. هؤلاء هم أقناع القوم بخلاف المؤمن. المؤمن إذا فعل سيئة ليس هو ممن لا يبالي بها كما جاء في الحديث الآخر مثل المؤمن أو معنى الآخر يعني أن المؤمن يرى ذنبه كأنه واقع تحت رأس جبل كمثل من الهم والحزن التي يتمدد على المعاصي كأنه يحمل جبلا فوق رأسه. أما المنافق فيرى الذنب كأنه ذات وقع بأنفه فقال به هكذا. الأمر هين جدا عنده كأنه ذات وقع على أنفه فقال به هكذا فأمر هيجب وبسيط. أما المؤمن فلأنه يدرك يعني عظمة الله سبحانه وتعالى الذي خالف أمره فإنه يرى ذنبه كأنه جبل يعني على رأسه يحمله. وهذا لا نفهمه أيضا من معنى قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن المؤمن إذا وقع في هذا المحذور المنهي عنه فهو ظلم الناس أو أهية الناس بسبب تناقل الأخبار لا يتثبت منها، فإذا المؤمن يندم على ذلك وليس المنافق الذي لا يبالي ويقول وماذا عليه فكان ماذا. أما المؤمن فإذا حصل منه ذلك فإنه يصبح على ما فعل نادما، وهذا من أركان التوبة بل هو أهم أركانها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة، هذا الركن الأعظم من التوبة هو الندم على ما فعل. ثم يقول تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ما عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول الإمام شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أيها المؤمنون بالله ورسوله أن فيكم رسول الله فاتقوا الله أن تقولوا الباطل وتحذروا الكذب فإن الله يخبره أخباركم ويعرفه أنباءكم ويقومه على الصواب في أموره. واعلموا أن فيكم رسول الله، فوجود الرسول بينكم صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، فاتقوا الله أن تقولوا الباطل أو تذكروا الكذب فإن الله يوحي إليه ويخبره بأخباركم ويعرفه أنباءكم ويقومه على الصواب في أموره. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يقول الطبري أي لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في الأمور بآرائكم ويقبل منكم ما تقولون له فيطيعكم لما لكم عنت يعني شدة ومشقة في كثير من الأمور بطاعته إياكم لو أطاعكم، لأنه كان يخطئ في أفعاله. لو أنه بنى كل أفعاله والترغيب على كلامكم لاحتمل ذلك أن يخطئ في أفعالكم لأنكم غير معصومين، كما لو قبل من الولي بن عقبة أو له في ذر المصطلح يعني إذا صح هذا الحديث أنهم قد ارتدوا ومنعوا الصدقة وجمعوا الجموع لغزو المسلمين فغزاهم فقتل منهم، هبوا أنه أضاعته في ذلك طبعا سنقلنا إذا صح الحديث. إذا ماذا كان يترتب على ذلك؟ أن كان سيغزوهم ويقتل منهم ويصيب من دمائهم وأموالهم، وكان قد قتل وقتلتم من لا يحل له ولا لكم قبضه وأخذتم من المال ما لا يحل لكم وله قبضه من أموال قوم المسلمين فما لكم من الله بذلك عنف، والعنف المشقة أو الهلاك أو الإثم أو الفساد. وقيل إن قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر مستأنف، ورد ذلك الزمخشري بأن قال يعني يمتنع هذا الاحتمال بأداءه إلى تنافر النظم، لأنه لو اعتبر لو يطيعكم في كثير من الأمر كلاما برأسه لم يأخذ الكلام بحاجز بعض، لأنه لا فائدة حينئذ في قوله واعلموا أن فيكم رسول الله إذا قطع عما بعده. وأجيب عن كلام الزمخشري بجواز أن يقصد به التنبيه على جلالة محمده صلى الله عليه وسلم واعلموا أن فيكم رسول الله وتحكونا طبعا على القول فيه بأنه إن بعده مستأنف لو يتعقد به جملة جديدة. التفسير الأول في ربط بين الطرفين، لكن على التفسير الثاني اللي أجيب أن المقصود واعلموا أن فيكم رسول الله يعلموا عظم محله وجلالة محله صلى الله عليه وسلم وأنهم لجهلهم بمكانه مفرطون فيما يجب له من التعظيم وفي أن شأنهم أن يتبعوه، وأنهم لجهلهم بمكانه وأن شأنهم ما دام فيهم رسول الله فحقه أن يتبعوه ولا يتبعوا آراءهم حتى كأنهم جاهلون بأنه بين ظهورهم. فواضح جواز الاستئناف والوقف على رسول الله إلى النبي واعلموا ان يفيكم رسول الله لو ذكركم في كثير من الامر العالمين. اي يجوز واعلموا ان فيكم رسول الله في المقدر لو يطيعكم في كثير من الامر ما علمتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم اي فما اجبركم ان تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتموا به فيقيكم الله بذلك من العنت فيما لو استتبعتم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر بالله والفسوق الكذب والعصيان أي مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ما امر الله به. اولئك هم الراشدون اي اولئك الموصوفون بمحبه الايمان. حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. اولئك هؤلاء الذين حبب الله اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. اولئك هم الراشدون اي السالكون طريق الحق. و الراشدون من الرشد والرشد هو الاستقامة على طريق الحق مع تطلب الدين. الاستقامة على الحق مع تطلب الدين يعني شدة تمسك بالحق. من الرشاد وهي الصخرة فالرشاد الصخرة فضلا من الله ونعمة أي إحسانا منه ونعمة أنعمها عليكم. فضلا من الله ونعمة الله عليم حكيم أي ذو علم بالمحسن والمسيء وحكمة في تدبير خلقه وتصريفهم فيما جاء من قضاء. ثم قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين فكفروا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين فقتلوا يعني فقاتلوا فأصلحوا بينهما. قال ابن جرير أي أصلحوا بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى أي فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له وعليه وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه واجابت الاخرى منهما فقاتلوا التي تبغي اي تعتدي وتأبى الاجابه الى حكم الله حتى تفيء الى امر الله اي ترجع الى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه. فان فاءت اي رجعت الباغيه بعد قتالكم اياها الى الرضا بحكم الله في كتابه فاصلحوا بينهما بالعدل اي بالانصاف بينهما وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه. واقسطوا اي اعدلوا في كل ما تاتون وتذرون ان الله يحب المقسطين اي فيجازيهم احسن الجزاء. وقول الله تبارك وتعالى فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا واقسطوا ما فعلها بفعل ايه؟ أقصف إنها قصف لقصف يعني زيارة وظلمة يعني فالفعل هنا فأصلح بينهما بالعدل وأقصفه من أقصف 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 يعني إذا أزال الجور والظلم إذا أزال القصف إذا أزال القصف هو الجور والظلم فقد أقصف. يقال إذا جاء القسط زال القسط إذا جاء القسط يعني العدل زال القسط يعني الجور. إن الله يحب المقسطين فيجازيهم أحسن الجزاء. قال القاشعري الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى الدنيا والركون إلى الهوى والانجذاب إلى الجهة الفكرية والتوجه إلى المطالب الجزئية والإصلاح إنما يكون من نزول العدالة في النفس التي هي ظل المحبة التي هي ظل الوحدة. فلذلك أمر المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما على تقدير بغيهما، والقتال مع الباغية على تقدير بغي إحداهما، حتى ترجع لكون الباغية مضادة للحق جازعة له. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طبعا طائفتان، الطائفة تطلق على الواحد أكثر، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طبعا هذه الآية مما يستغل به في مسألة مهمة متعلقة بقضايا الإيمان، وهي أن المعاصي لا تنهي من الإيمان ولا تستأصله من الأصل، وإنما تنقصه، فكان هو من أصل الإيمان وإنما تنقصه، فلا نكون كالمرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وإنما نقول الذنب يضر، وكذلك لا نكون كما قالت الخوارج في الطرف الآخر المخيط إن المعصية كفر صريح من الملة، لكننا أهل السنة وقفوا في هذه المسألة فما عداها من المسائل وقفوا بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. يعني إذا قال الخوارج إن المعصية تكفر صريح من الملة ويكفر صاحبها، وإذا قال المرجئة في الطرف الآخر المعصية لا تضر على الإطلاق بناء على أن الإيمان هو بلغة بالمعرفة، فأهل السنة يقولون كلا لهذا وذاك، وأهل السنة معهم حق كل من الطائفتين، وفي نفس الوقت بريئون من ضلالهما. فنحن نقول إن المعصية تضر، لكن ضررها لا يذهب بأصل الإيمان ولا يقتنع ثغرة الإيمان ويرتد صاحبها، وإنما تنقص كمان الإيمان. هذه مما يستدل به على أن الكفر كفران. يستدل به في مسألة أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر دون كفر أصغر. الكفر الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة، وأما الكفر الأصغر فهو الكفر العملي الذي ينقص الإيمان. وهي أيضا دليل على يعني هذا الكلام، لأن ورد وصف القتال بالكفر، قد قتال المؤمن بالكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في حين أننا وجدنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن عرفت هذا الفعل بالكفر كما ذكرنا سباب الرسل كتوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مع وصف هذا الكفر إلا أنه قد ورد ما يدل على أن فرون كفر للتخروج طبعا إلا بالاستحلال، ويكون غرفة على يا أيها الذين آمنوا، طبعا المخاطبون بهذه الآية وصفهم بالإيمان، مع أن فيهم من قتل أخر، كان القطاق يكون مثل قتلة هنا قتل، واضح يا الذين آمنوا توقفهم أولا بالإيمان، كتب عليكم القطاق في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فأثبت له قوة الإيمان مع وقوع القتل، فدل على أنه لم يكفر للقتل ولم يخرج به من الملة، وإنما يستحق بذلك الوعيد والعذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني هذا هو الوعيد. ومعلوم أن الوعيد لا يتحقق إلا بتوفر شروط وفي نوعها. هنا أيضا قال تبارك تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اختصروا فأصلحوا بينهما، توقفوا بالإله فأمر بالإصلاح بينهما، وقال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت أخوة الإسلام مع وصفه مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بالكفر. هذا كله مما يدل كفر كفر دون كفر، يعني هو كفر، وكل معصية من صعد من كفر يطلق عليها كفر، وكل طاعة من صعد من يطلق عليها إيمان كما سبق بين ذلك بالتفصيل. فإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما،
رؤية أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه بالمعالي والأيدي لا بالسيوف، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فحدث بينهم وأصلح، ورؤي ذلك من طرق عديدة مما يقوي أن القتال الذي نزل فيه كان حقيقيا. ويروى عن الحسن أن الاقتتال بمعنى الكفر والقتال بمعنى دفعي مجازا، قال فيما رواه الطبري عنه كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعوكم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا فأنزل الله فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي تخاصموا فأصلحوا بينهما. يقول فقد كتبوا أي اسعوا إلى الحكم فكان قتالهم أدى فعلا. وقال اللغويون ليست كل قتال قتلا، وقال السكري رحمه الله تعالى ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ولذلك هذه الآية كما تتغير إن شاء الله تعالى فيها أحد السيوف التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه موسى بعث بعدة سيوف، السيف الأول سيف على المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس أي المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يعطي الزكاة، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن يعني عصموا مني دماءهم فإن قاموا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا لحق الإسلام فحسابهم على الله. هذا هو السيف الأول سيف عن المشركين حتى يسلموا، ودليله الأوضح من القرآن الكريم آيات السيف خذوهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأعطوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. السيف الثاني سيف على أهل كتابه حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ودليله أيضا في سورة براءة على أهل الإسلام، والمقصود بهم يعني البراء من أهل القبلة، البراء من أهل القبلة وهي الفاء المنتجع وذات القوة والعدد التي تخرج بتمييز آيات، فهذا قسم خاص إلا على طائفة من المسلمين وهم البراء. وهذا النوع من السيوف لم يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أول من علم الأمة فقه قتال البغاة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما سلم به صلى الله تعالى. وحتى إذا قلنا أن المقصود بالقتال الخطام على أساس القول المجازي في البغاة، ولو فرضنا أن الآية تتسع لهذا فيعني يمكن أن يحمل على أن الخطام يؤدي ويفضي إلى القتال، إلى القتال أو إلى القتل. فلا مانع أن يراد من الآية ما هو أعم لتكون الفائدة أكمل. يقول السبعي ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، يعني هو في حد ذاته بصفة مسلم المنصوم الدليل، لكن لما خرج على الإمام وحذ قوة مسلحة على الخليفة في جماعة وأنصابة واضح، فلما خرج على الإمام استحق أن قتل ليس بغرض قتله وإنما بقصد تعزيزه عن التمرد على الخليفة. المقصود من القتال قتل هو أن يعجز ويعجز عن وقع السيف على الخليفة واضح، وليس المراد استحلال دمائه. ولذلك نلاحظ يعني فروقا يعني كثيرة بين قتال البغاة وقتال الكفار. في البغاة لأن المقصود هو إيه؟ المقصود هو تعزيزه عن عليه المقصود استحلال دمائه، لكن الفر من ساحة القتال لا يتبع، اللي بيصير يهرب من الساحة لا يتبع بخلاف حالة الكفار. الجريح لا يذنب عليه لأنه بجرحه قد تحقق الهدف، وهو تعزيزه عن الخروج على الإله. لا تتبع نساؤه لأنه مسلمون واضح، ويعني غير ذلك من الأحكام أحكام البغاء. نقول الإمام السعيد ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله كحال البائي، يحل قتاله إلى أن يعجز تمرد، لكن لا يحل قتله لأنه مسلم معصوم الدم، فلا يراد قتله لذاته وإنما لتعزيزه. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الإكليلي في الآية وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي وقت أهل مكة كغيرهم، وأن من رجع منهم وأدبر لا يقاتل، بقوله حتى كفيف. فلم أدمر وهرب من تحت القتال، هذا نوع من الفيء ونوع من الرجوع عن التمادي في التمرد. وقد روى سعيد عن مروان قال صرخ طارق لعلي يوم الجمل، يعني أن عليا رضي الله تعالى عنه أمر يوم وقعة الجمل مناديا يرفع صوته بقوله لا يقتل مدبر ولا يذكك على الجريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. لأنه كان هناك كانوا موحد وطبعا ليس كفار. صرخ طارق لعلي يوم الجمل لا يقتل مدبر، من يفر من السحر لا يقتل ولا يتتبع ولا يذكك على جريح، ومن جرح وفقد القدرة على استمرار القتال لا يجهز عليه بخلاف جريح الكفار. ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم وجريحهم، وأنه لا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم لم يكفروا بلغيهم ولا قتالهم، وعصمة الأموال تابعة لدينهم، ولذا يجب رد ذلك إليهم إن أكل منهم، إن أكل منهم شيء أثناء لا أن يغنم، واضح؟ لأن عصمة الأموال تابعة لعصمة الأنفس. ولو اضمنوا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال، ومن قتل من أهل الفتح غسل وكفن وصل عليه، من قتل من أهل الفتح غسل وكفن وصل عليه. فإن قتل العادل كان شهيدا، يعني الإنسان القتيل من أهل العدل اللي هي الفئة التي هي مع الإمام في الحق، ففي هذا الحال هذا يكون شهيدا فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كفريد معركة أخرى. واضح؟ هذا الكلام كله طبعا لم يعد من الخوارج، لأن الخوارج يأخذون بأقصى طرف في هذه المسألة، فلذلك لقموا على علي رضي الله تعالى عنه هذا المسلك مع البراء. فقالوا يعني كيف لا، مما أخذوه على علي رضي الله تعالى عنه كيف أنه لا يسبي نساءهم وكيف لا يغنم أموالهم، طبعا بناء على أنهم كفروا عند الخوارج. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلما بعث من سمع علي كي يناظرهم قال لهم أتسبون أمكم، عائشة رضي الله تعالى عنها، أتسبون أمكم؟ فهذا من آثار اعتقاد الخوارج أيضا في الكفر بالقتال. وإن أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير لا يرتكب كبيرة وترك الجماعة، ترك الجماعة هنا بمعنى الخروج يعني عن الإمام، واستخلال دماء المسلمين وأموالهم، ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن جنوا جناية وأتوا حدا أقاموا عليهم. إن أظهر قوم رأي الخوارج، يعني بعثوا الروح من جديد في عقيدة الخوارج وفكر الخوارج ومذهبهم المنحرف، واعتقادهم التكفير من ارتكب كبيرة أو ترك الجماعة، خروج على الجماعة، واستحلال بناء المسلمين وأمالهم، إلا أنهم ما داموا لم يلتمعوا لحرب لم يتعرض لهم. طبعا يتعرض لهم بإقامة الحجة والجدال التي أحسنوا وغير ذلك من الأساليب السلمية، لكن لا ينفذ لهم قتال، لا ينفذ لهم قتال إلا إذا اجتمعوا للحرب. وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه عليهم، يقيم عليهم الإمام. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، لأن كل واحدة منهما بارية على الأخرى، وتضمن كل واحدة منهما ما أثبت على الأخرى. وفي الآية فوائد، منها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، يعني هم زالوا من أهل القبلة ولهم أحكام أهل القبلة، فوقوع الذنب القتال مع البغي لا يخرجهم من الإيمان كما بينا وذكرنا الأدلة على ذلك. أيضا في الآيات أن الله سبحانه وتعالى أوجب قتاله، لأن هناك أمرا بالقتال، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم. وفيها أيضا إجازة كل من منع حقا عليه، والأحاديث بذلك مذكورة، منها ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة والطاعة في المنطق والمكره، وأن ننازع الأمر أهله وأن النازع الأمر أهلا والحديث متفق عليه وأن ينازع الأمر أهلا. وأجمع الصحابة على قتالهم أجمع الصحابة على قتال البغاة فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة. يعني الحقيقة إحنا بنستمر أساسا في فقه البغاة أساسا بما حصل في قتال علي رضي الله تعالى عنه مع الفئة الباغية قتالا متجردا للبغاة. أما أول من قاتل أهل السنة فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل طائفة من أهل السنة هم بغاة أيضا وهم مانعوا الزكاة لكن لما اختلط الأمر كان الذين يقاتلون أبو بكر رضي الله تعالى عنه منهم من منع الزكاة بتأويل ومنهم من ارتد عن الإسلام إلا أنه غلب على هذه الحروب اسم حروب الردة. فهذا الإطلاق يعني هو على سبيل التغليب بالله واضح. غلب القول بأن هذا قتال المرتدين لكن في الحقيقة ليس كل من قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كانوا مرتدين وإنما منهم مرتدون جحدوا وارتدوا بعد الإسلام ومنهم البغاة الذين تأولوا في منع الزكاة بقولهم إن قوله تعالى هم من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قالوا أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فليس للإمام أن يأخذ منا صدقة لأنه ليس دعوته وتزكيته كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل واجتمعوا عليه وقتلوا من أجله في منع الزكاة. فالشاهد أن هذا من حق الإسلام أن يؤدي الزكاة إلى الإمام. فإذا أبو بكر يعتبر أول من قاتل البغاة لكنه لم يتمحض قتاله من البغاة إنما اختلط بقتالها الردة وكان ذلك الغالب فأطلق عليها إجمالا حرب إيه؟ حروب الردة لكن كان فيهم طوائف من البغاة. أما علي رضي الله تعالى عنه فقد قاتل أهل الجمل وأهل كفين. تدل الآية أيضا على وجوب معاونة من بغي عليه المظلوم الذي بغي عليه يجب أن يعاون والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله نعم. ولا شك أننا يعني من بعد أحداث العراق وحماس الخليج وما حصل من غزو الكويت يعني كنا أحوج ما نكون إلى تطبيق هذه الآية ولكن من الذي يعتبر نفسه مخاطبا بوصف الإيمان حتى يفعل ذلك. يعني حادثة العراق والكويت هذه أعتقد والله تعالى أعلم أنها مما يؤرخ له حتى ما بعدها اختلف تماما عما قبلها كحادثة الجيل مثلا أو غير ذلك من حوادث الأعظام فما بعدها كان مختلفا تماما عما يعني قبلها. وتعلمون الشر الذي حصل وكأنه والله أعلم المفروض من قول النبي عليه السلام ويل للعرب من شر قد اقترب. فبمجرد حضور هذه الفتنة وعدم الإلغاء يعني إلى حكم الله سبحانه وتعالى أو التحكم بفرع الله كل الأمة على جميع المستويات تذوق الويل من هذه اللحظة من تلك اللحظة ما من أحد إلا وضعها عسلا. لا كل العمال الذين فقدوا مرتبتين هذه أفضل الأشياء ولكن هذه الأمة التي انطحنت وأهينت ومزقت صدى ومزق إلى الآن نسمع صراخ مندوب العراق في كل المنتديات الدولية رفع العقوبات رفع العقوبات رفع العقوبات بعدما كل ما عندهم من السلاح وهلك الأطفال من الجوع والتفرد وكذا وكذا من البلاء الذي وقع للأمة ومع ذلك يعني أم كيف ندفع ثمن حلاقة الحمقى من هؤلاء الظالمين بسبب يعني تصلب رأيهم وعنادهم أو غير ذلك من الإسلام. هذه النموذج من منابذ حرمان الأمة من هذه القرآن الكريم وتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى فيما بينها. لو قدر أن يومها حصل تحكيم فعلي حتى على ما هو فيه من الإحراق عن الإسلام لكن لجأوا إلى هذه الآية الكريمة وحصل أن الأمر يعني حكم بطريقة شرعية كما هو المندوب إليه هذه الآية والله تعالى أعلم ما كان حصل ما حصل الآن. يعني الآن لما جاءت البيوت الغربية بقبضها وقبضها وملأت الجزيرة العربية بحدة شماية البترول ثم بعد ذلك كل هذه البيوت المجيفة بقيت وأودعت عند عصابة اليهود في فلسطين وديعة من حق اليهود أن يستعملوها عند الحاجة. وأودعت هناك وهي بقية راسخة ولا تضيع أحد من ذلك. فكل هذا الشر إنما أتى من شؤم مخالفة أمر الله عز وجل وحكم الله الذي توضحه هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وصباح الحديث أيضا في نفس الحديث رواية معصر المواجرين خمس إلى ثلاثة بإن وأعوذ بالله أن تدركوهم. في نفس الحديث بيان أنه ما لم يتخيروا مما أنزل الله ويحكموا بما أنزل الله. ما لم يتخيروا لم يطلبوا الخير مما أنزل الله في القرآن ولم يحكموا كتاب الله إلا يعني جعل الله بأسهم بينهم وإلا سلف الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم. وقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا ليس على إطلاقه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى يبدأ المؤمنون بظلم بعضهم البعض ويبغي بعضهم على بعض ويستحل بعضهم أي فطراء حينئذ يعاقبون بتفريط الكافرين عليه. فلا يقع ذلك حتى يكونوا هم الذين يبغي بعضهم على بعض. فهذا كله من سوء الانحراف عن هذه كتاب الله. فنحن جميعا ندفع الثمن. يقول الأحد على الإطلاق لم يدفع الثمن سواء في العراق أو في غيرها. في كل البلاد الإسلامية كلنا ندفع الثمن سواء نحن فيه من الظلم يعني وهوان واستضعاف من قوى الكفر حتى وصلوا إلى تجريد الأمم الإسلامية من أسلحتها وتدميرها وإضعاف اقتصادها إلى أي ذلك من الشؤم والنحس الذي جره على المسلمين يعني هؤلاء الطواغيت. فإلى الله سبحانه وتعالى المستكى. هذه نفسه لبيان يعني بركة تحسين كتاب الله على الأمة كلها وشؤم النفور والاستكبار على الانقياد بحكم الله سبحانه وتعالى والذي أدى إلى الاستغاثة للكفار كي يمنعوا ظلم يعني هذا الطريق. الله المستعان. هذه الآية أيضا تدل على وجوب تقديم النصح لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فأصلحوا بينهما. هذا أمر والأمر على الوجوب. وقال عز وجل أيضا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة. وقال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الآية تفيد وجوب تقديم النصح فأصلحوا بينهما وعلى السعي في المصالحة. وذلك ظاهر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني ليس مجرد الكلام والاقتراح ولكن بالسعي الدؤوب والعملي إلى الإصلاح حتى لو وصل إلى قتال الفئة البارية. فإذا هذا يدل على أن النصح ليس نصحا مجردا وإنما معه إجراءات يعني عملية. طبعا هنا الآية بدأت بمثنى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني وجه الجمع في اقتتلوا مع أنه قد يقال مقتضى الظاهر: وإن طائفتان من المؤمنين في القرآن اقتتلتا. فوجه الجمع بينهما هو الحمل على المعنى دون اللفظ. الحمل على المعنى دون اللفظ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس والنقطة في اعتبار المعنى أولا واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا والمشهور في الاستعمال اعتبار اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا واضح. لكن هنا عكس فاعتبر ليه المعنى أولا واضح واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. والنقطة في ذلك ما قيل إنهم أولا في حال القتال مختلفون مستمعون فلذا جمع أولا ضميرهم واضح. وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون فلذا كان الضمير ثانيا. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما. فأصلحوا بينهما مثنى على أساس أنهما ساعة القتال بكل كل واحد من حال فهم طائفتين متميزتين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبرئ إلى أمر الله. فهم في حال القتال مختلفون مجتمعون فإذا جمع أولا ضميرهم. وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون فلذا فن الضمير ثانيا. وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول. يعني نلاحظ أن الآية الأخرى قال فأصلحوا بينهما، لكن بعد ذلك قال فأصلحوا بينهما بالعدل فأصلحوا. فالأمر بالإصلاح الثاني ثانيا قرن بالعدل بخلاف الأول، لأن الثانية لوقوعه بعد المقاتلة مظلة للتحامل عليهم بالإساءة أو لإيهام أنهم لما أحرجوهم بالقتال استحقوا الحيف عليهم، يعني أن إشارة إلى أن هذا دين العدل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا العدل عز وجل. في الآية الأولى في الجزء الأول وإن طائفة كان من الذين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لأن الطائفة اللي هي الإمام الحق لم يقاتل بعد، لكن السعي أولا يكون في الإصلاح، فإن ضرب إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني وانصروا المبنية عليها المظلومة حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت لم يقل فأصلحوا بينهما وسكت، وإنما قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ترغيب في العدل بعد ترغيب وتأكيد واضح. لماذا؟ لأن هذه النصيحة أو هذا الأمر بالإصلاح جاء بعد حصول القتال، وطبعا قد يكون القائد أو الإمام الذي قاتل اضطر لقتال هذه الفئة التي لم تنصت النداء النصيحة والإصلاح بالمعروف، ما داموا قاتلونا إذا يستحقون أن ندور عليهم ويستحقون أن ننتقم منهم. فهنا الشرع الشريف يؤكد على الوجوب لزوم العدل حتى وإن حصل منهم قتال وبس، لكن لابد من العدل. لذلك قال الثانية فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني لأن ذلك يكون بعد القتال، وهنا مظنة أن ينتقم منهم. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. يقول القاسري رحمه الله تعالى وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول، لأن الثانية لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة أو لإيهام أنهم لما أحرجوهم للقتال استحقوا الحيث عليهم. قول الله تبارك وتعالى فأقسطوا بينهما، أقسط الرباعي همزته للسلب، همزته للسلب، يعني زي بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية لما كان فيها بتحط عليها حرف، مثلا في الأول حرف الإيه مثلا الحرف على الفعل ينفيه، فكذلك الهمزة هنا للسلب كما بينا ذلك من قبل، يعني قلنا إيه أقسط إذا أزال القسط، أزال القسط وهو الجوف، واضح؟ ويقال كما قلنا إذا جاء القسط زال القسط، يعني إذا جاء العدل زال الجوف. فأقسط كما تقول أشتاه أو سكوته فلم يسكن، يعني لم يزل سكوان، سكى إليه فأبكيته يعني أزلت سكوى، فهذه الهمزة هي للسلب، يعني لسلب القصد الذي هو الجوار. فالمقصود وأقصطوا أي أزيل الجوار وعدله بخلاف قصد الثلاثي ومعناه جار. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وهذا هو المذكور خلافا للزجاج في زعمهما سواء أفاده الكرخي. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قال العلماء لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا أو لا، فإن كان الأول يعني كلاهما بريء فالواجب في ذلك أن يمسى بينهما لما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموابعة، فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي سير إلى مقاتلتهما، وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتكون، فإن فعلت أصلح بينهما وبين بينها وبين المبغي عليها بالكف والعدل، فإن التحم القتال بينهما لكفاة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النجرة والبراهين القاطعة على مراتب الحق، فإن ركبتا مثل اللجاج ولم تعمل على تاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا للفئتين الباغيتين والله أعلم. يقول أيضا في هذه الآيات دليل على وجود قتال الفئة البالية المعلوم دليلها على الإمام أو على أحد من المسلمين، وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين، فاحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، ولو كان قتال المؤمن الباري كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك، لأن هذه الآية لا شك أن المأمورين بها هم من أهل القبلة والأهل الإسلام، بدليل أولها وما بعدها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فحصل القتال وأثبت له مع ذلك وصف الإيمان. نحن كما قلنا لا نقول هذا لا يضر، هو يضر لكنه لا يخرجهم من دائرة الإسلام إلى الكفر، وإنما ينقص إيمانهم بقدر هذه المعصية والكبيرة، واضح؟ لا يستحقون البعيد إلا أن يشاء الله. ثم قال بعدها مباشرة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت أيضا أخوة الإيمان مع وجود الاقتتال، فدل على أنه يعني أن قد يقاتل المسلمون والمؤمنون إذا كانوا بغاة. فأما من احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام قتال المؤمن كفر ومنع قتال المؤمن مطلقا، فنقول لا هذا غير صحيح، وإلا لو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك، لبنى قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل أمر الله. وقد قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مولم ولا يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفر. طبعا هنا بالمرة الثانية يعني الشيء الناكر بالتالي بعض الناس أو بعض الجماعات في وقت من الأوقات نرجو أن يعيده الله ويعيد علينا هذه الرحلة التي رأيناها بسبب جهل أو تفضل أناس بالجهالة في تفسير الكتاب والعمل بأهوائهم ومفاهيمهم. بعض الناس كان يتكلم على أساس ينقل كلام شيخ الإسلام في حكم من امتنع من شعيرة وغيرة من فعال الإسلام، ودي مشكلة الكبيرة أو الكبرى أننا من وقت آخر نجد من يعني يقتبس من كتب النصوص دون رفعها أو دون التفات الإخلاف في الواقع الذي كتب فيه هذه النصوص وهذه الفتاوى بين الواقع الذي نعيشه. فنحن نرى نقرأ بكتب الفقه كثيرا أن تارك الصلاة يقتل، وأن من فعل كذا يقتل، وأن من شرب الخمر يحد، وأن السارق تقطع يده، وهكذا. فبعض الناس في وقت من الأوقات يعني ذهبوا إلى التأثم الشعور بأنهم آثمون إن لم يقاتلوا الطائفة التي امتنعت عن فرائح الإسلام. طبعا أي نص تقرؤونه في كتب الفقه في من فعل كذا قتل فهذا ليس لأحد الرعية بإجماع العلماء. الحدود لا يقيمها أحد الرعية أبدا، إنما الحدود يقومها الإمام، الإمام الخليفة. أما أن كل واحد سواء كان عالما أو داعيا أو غير ذلك يظن أنه مسؤول ومحاسب إذا لم يقم الحدود فهذا بلا شك أمر في غاية الخطورة، لأن إقامة الحدود يسبق إجراءات يعني يدريها القضاء الشرعي من التثبت والتحري والتحقيق، وفي إيد السلطة أنه يجبر الناس على تنفيذ هذه الأشياء. أما بخلاف ذلك فلا ينبغي أن يعني يقبل بعض الناس على إيقاف نيران الفتن والبلايا على الدعوة بسبب هذه الإتهام. حتى كان بعض الإخوة الإتهام في حكيت لكم هذا من قبل، أعرف بعض الإخوة في أمريكا كان الإخوة الأمريكان الأفارقة يعني طبعا بيذكروا في الإسلام بحماس ما شاء الله قوي جدا، لكن مع علم يعني قوي جدا مع تجاوز في التعبير يعني اقصد مع جهل قوي جدا واضح. فمجرد ان يعرف ان شارب الخمر مثلا لحد يجلس مثلا فهو يريد تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى ياخذها بالطريقه دي. فكان بعضهم يدخل الى الحانات اماكن فيها مسلمين، بس بعض المسلمين المفرطين يشرب الخمر مثلا فيدخل الى الحانه ويتفرج بقى اذا يكون معروف له انه مسلم بطريقه او اخرى، هيدخل الاول عشان نعمل اختبار يتاكد انه مسلم. السلام عليكم يا اخي، طبعا هو بيتكلم انجليزي بس بيجي يقولها بالعربي، فلو رد عليه بيتاكد انه ايه كده مسلم. وعليكم السلام، اريد فقط كلمتين بس في الخارج. فيخرج معه فيعطيه الطريحه على اساس ما كده بيقيم الحد كده، هو قام الحد لا يعني موضوع خمس حد سبق ان ناقشنا في محاضره مفصله او محاضرتين من يقيم الحدود، ناقشنا هذه القضيه بالتفصيل من يقيم الحدود. الحدود من شأن الحاكم ولي الأمر. أما أن كل واحد يرى أنه يقيم الحدود، كل واحد يرى يعني يقرأ أن تارك الصلاة يختل تجلى المفتوح واضح، أو قتال الفعل ممتنعة عن حكم الأحكام الشرعية حتى لو رفعتها إنسان، وكان بعض الإخوة التشريعيين يأتون في أثناء النقاش بنصوص من كلام شيخ الإسلام تيمية. نعم، لكن من الذي يقاتل؟ يتقاتل، لكن من الذي يقاتله؟ إمام بجيش بالعنف بقوة بسلطة حتى تنتظم الأمور. وإلا تخيلوا لو كل واحد أقام الحد على الثاني بمجرد الدعاوى، مجرد الشائعات، وبالجهل وعدم التثبت، ولا في قضاء ولا في تحقيق ولا في تثبت، إذا يدعي أناس يعني أعراض الدماء وناس مؤمة لهم فتصير الناس فورا. لكن يعني هذه فائدة يعني عابرة أن فعلا يقاتل من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة حتى الأذان أو ركعتين فجر، لو اتفق أهل القرية على امتناع من هذه الشعائر الظاهرة يقاتلون، لكن من الذي يقاتلهم؟ الإمام أو الخليفة هو الذي يقاتلهم ويجبرهم على الرجوع إلى الجادة. أما أحد الناس أو مجموعات صغيرة فهذا مما لا يكون. سبق أن تكلمنا مرارا أن الجهاد إنه وظيفة أمة وليس وظيفة أحد قليلة من الناس يعني لا تحصل يعني وزن الأمور. الشاهد أن الفئة البرية تقاتل، لكن من الذي يقاتلها؟ الإمام، الإمام الحق. يقول الطبري رحمه الله تعالى، يقول الإمام القرطبي: ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وقد وفي بعض المناقشات مع بعض الناس يعني هو اصلا هو يعني زرع في قناعته انه لا بد من ان يقاتل، هو اقتنع ثم يبحث عن المبرر. فكنت اناقشه في موضوع الكفر او عدم الكفر هؤلاء الناس الذين يقاتلون، فقلت له كيف تحكم بكفرهم؟ قال: ان لم نحكم بكفرهم لم يجب ان نقاتلهم، فلازم اكفرهم عشان يحل لي ان اقاتلهم. هذا هو الاسلوب العجيب في التفكير، هو يفرض على نفسه قناعه ثم يبحث عن المفاوضات وراد عنه هذا المعنى، انه ممكن تكون طائفه مؤمنه ومع ذلك يحل قتاله بالطرد انه يتفرم عشان يقاتلهم، ولكن مع ذلك حتى لو حل قتالهم الذي يقاتل هو الامام وليس احد الرعيه. وقد قال الصديق رضي الله عنه: من تمسك بالاسلام وامتنع من القتال وامر ان لا يتبع مولم ولا يجهد على جريح فلن تحل اموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما اقيم حد ولا ابطل باطل، ولوجب اهل النفاق والفجور سبيلا الى استحلال كل ما حرم الله عليهم من اموال المؤمنين وسفك نسائهم وسفك دمائهم لان يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون ايديهم عنهم، وذلك مخالف لما جاء في الاثر: كنوا على ايدي سفهائكم. فمساله الاحتكاك لان الانسان يعتزل الفتنه، يعتزل الفتنة ولا يقاتل لا مع هذا ولا مع ذاك، لا، ينبغي أن ينحاز إلى الإمام الحق، لأن لو علم هذا الأمر وكل المسلمين تحرزوا من قتال الفئة البارئة لأنهم مسلمون وأن قتال المسلم كفر، في هذه الحالة تخيلوا ماذا يمكن أن يحصل، سوف تعلو كلمة أهل الفساد ويعني يكون الفساد العريض. هذه السلبية رأينا نماذج لها، وهي أسوأ ما تكون في أوضاعنا المعاصرة الآن، السلبية والهروب من يعني مواجهة المحن بالمنهج الشرعي الصحيح والسريع. وبعض الناس قد تحتاج، نجد في كتب التراجم، تراجم العلماء والصالحين والأئمة، نجد شيئا يمكن أن يوصف بالسلبية، لكن هو الحكمة ليس سلبية. مثلا عمر بن عبد العزيز كان يعني يخطب على المنبر يعني إيه، كأنه داخله شيء في نياته أو خفي على نيته وإخلاصه، فمزق الكتاب أو قطع الخطبة ونزل. لكن ممكن واحد يقول انا تبقى نفسي اطلع اخطب او لا واخد دروس ولا امر بقى، ممكن يكون فيه شيء في نيتي. ياتون بكلام في تراجم عشرات من الائمه انهم كانوا يكرهون على القضاء، والامام مالك جلد والامام بحريفه جلد لكي يقبل القضاء فانا وهرب من القضاء الى اخره. واذا رجعتم مقدمه كتاب الخراج لابي يوسف لرايتم انه اثبت رساله طويله جدا من مين لمين؟ رسالة من ايه؟ من سفيان الثوري الى صديقه القديم واخيه القديم هارون الرشيد. الحقيقة آية من الآيات التي قلت عنها لو تراجعون هذه الرسالة وتقرؤونها وتروا ما فيها من العبرة. فسفيان الثوري كان مؤاخيا وصديقا حميما لهارون الرشيد قبل ان يلي الخلاف. قاطعه وخاصمه لما قبل ان يلي الخلاف. واضح انه ذلك يعني في كذا وكذا من الايه من الانحراف عن منهج السابق والانحياز الى الحكام مثلا. في الحقيقه يعني هذا كلام مستشار في زمانه، لان الامه كامه هي موجوده ومتواتره، واذا تقاعس او انحاز او انسحب شخص فهناك عشرات بل مئات بل الاف في شمال رقعه امتداد العالم الاسلامي انذاك يخلصونه في هذه الوظيفه ويؤدى بها فروض الكفايه. واضح؟ هناك يحصل خلل في المسيره العامه للامه. اما الان فلا يصح لاحد ان يحتج في هذه المواقف التي يمكن ان توصف تجاوزا بانها سلبيه. واضح؟ لان الفقهاء كانوا اعقل واعلم واورع من انهم جميعا يتوافقون مثلا على ترك الخلافه من اجل الاعراض عن الدنيا وترك القضاء والعروض من المناصب الشرعيه. طب اذا من يقيم الشرع في الناس؟ فيعلو اهل الفقه ويغلب الكفار المسلمين ويغلبوا في ديارهم. ففي ذلك الوقت لم تكن هذه المقطره قائمه. اما العلماء فما من احد منهم الا ونعلم يعني ان شاء الله اكيد يعني اخيرا انه لو كان قد تعين عليه لما ترك الموقع، لكن لان هناك غيره من يكفي مئات والاف العلماء والقضاه والمستهلين في كل بقاع العالم الاسلامي هو مطمئن لان فضل الكفايه سوف يقوم، لكن يرى نفسه اضعف من ان ينهي هذا الامر ويحسب من الحساب يوم القيامه من احاديث الادله التي جاءت مثلا في الترهيب من ولايه القضاء. لكن ليس معنى ذلك ان كل المسلمين عن بكره ابيهم ينسحبون ويكونون سلبيين، والا يقع ما وقع. ونحن قد راينا يعني في احدى الدعوات التجديديه، اخر دعوه تجديديه قبل الثاني عشر، كيف انه لما التحالف ضم عنصرا سياسيا وعنصرا هو عنصر العلم الشرعي، لما انفصل الاثنين شوف كيف بمرور الزمن حصل الاختراق بينهما والفجوه بينهما. بل هناك فئة يعني ايه جذبت الأخرى. لماذا؟ لأن كان أتباع الإمام المجدد في ذلك الوقت يتحرجون من ولاية الشرعية، فكان فقط يقولون عن كل أحد المجاهد ورده والمضحي وكذا، لكن ما نريد الدنيا. فتركت في أيدي الساسة آل الأمر إلى ما أنا إليه والله المستعان بسبب هذا الانفصام. واضح؟ ولكن السلبية الآن لا محل لها، فالآن يعني الأمة في أوضاع يرفع لها. فكل من يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كأنه بيتحايل علينا، بلغوا عني ولو آية. فلا يحترم لأحد نفسه أي دور يستطيع أن يقوم به بصورة إيجابية في الدعوة في التعليم في كذا أو في كذا من المقاصد الشرعية، فلا يتقاعد ولا يقول أصل نيتي وخايف ما كنت مخلص ولما أتأهل. واضح؟ وحينئذ يكون الثمن يعني غاليا. فهذا يعني تنبيه عابر بمناسبة موضوع السلبية في الكتاب. مثل أن ممكن الإنسان يكون فيها سلبية تماما طبعا ما لم يجد له الحق في الأحاديث الشرعية. خاصة بالذات في أواخر الزمان الفتنة تكون يتخذ الإنسان سيفا من خشب، أو كما يعني أمر النبي عليه السلام الصحابي أن يكون إيه كن كابن آدم، يعني المقتول ظلما هو هائل، كن كخير ابن آدم ولا تفوق. لماذا لا تسال الكتاب؟ هذا امر اخر وهي اوضاع خاصه، لكن القاعده ان الانسان لا يكون سلبيا اذا الواجبات الشرعيه ويظن انه بهذا التورع الكاذب معفي من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما اقيم حد ولا ابتل باطل، ولوجد اهل النفاق والفجور سبيلا الى استحلال كل ما حرم الله عليهم من اموال المسلمين وسفك نسائهم وسفك دمائهم بان يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون ايديهم عنهم. ما هو الفساق والظلمه ما هو يكون مسلمين بس فسق وظلم وفجار، ينتهكون الاعراض ويسفكون الدماء ويفسدون في الارض وهم مسلمون ما زالوا في دوله الاسلام. ولو كل اهل الخير والصلاح انسحبوا وعرفوا وقالوا لا لن اعتزل الفتن، فهذا في تقويه لشوكه من؟ شوكه اي الفتى فيعلون على المسلمين مع بقائهم في دائره الاسلام الا انه فسق. واذا حكم الفسق واذا حكم الفاسق فقد حكم الفسق، لابد ان يسودوا منهجا في ترويج الفسق، فاين ذلك من الامر بالاخذ على ايدي السفهاء. قال القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه الايات اصل لقتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة رضي الله عنهم، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة. وإياها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أترك نقطة من يكمل. وإياها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يكمل. أيوة لا يعني خارق خارقها نعم أي أحسن هذا وجهه. وإياها يقول هذه الآيات أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين وعليها عول الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة. وإياها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا الفئة البغية تقتل عمارا الفئة البغية. فلا شك ان مقتل عمار يكون قد حسم الامر لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الفئه التي تقتل عمارا لانها هي الفئه الباغيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شان الخوارج يخرجون على خير فرقه او على خير فرقه واضح تمرق مارقه على خير فرقه من المسلمين تقتلها ادنى الطائفتين الى الحق او يعني اولى الطائفتين الى الحق. فطبعا واضح جدا ان هذا الحديث يدل على ان كلا الطائفتين على حق لان افعال تفضيل يخرج المشاركه في اصل الصفه كلاهما على حق واضح. ولكن هناك فئه اولى بالحق من غيرها وهي فئه علي رضي الله تعالى عنه. وكان الذي قتل الخوارج علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا رضي الله تعالى عنه كان إماما يعني إماما حقا وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يأتي إلى الحق وينقاد إلى الصلح. لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من سار عليه يعني الصحابة براء من دمه لم يكونوا مسؤولين عن ذلك. لماذا؟ أن عثمان هو الذي منع الصحابة من الدفاع عنه فاستجابوا له وهم كارهون لا استعنى بهم أن يزودوا عنه بكل نفس ولا فيه. فعثمان منع من قتال من سار عليه وقال لا أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل. فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة رضي الله تعالى عنه. ثم لم يمكن ترك الناس كلها عرضت على ذات الصحابة الذين ذكرهم عمر بالسورة وتدافعوها وكان علي رضي الله عنه أحق منها وأهلها فقبلها حوطة على الأمة أن تفتك بناؤها بالتهارج والباطل أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في فرض البيعة طلب أهل الشام في فرض البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القواعد منهم. فقال لهم علي رضي الله عنه ادخلوا في البيعة واخذوا الحق فصلوا إليه. فقالوا لا تستحق بيعة وقتلت عثمان معك فراهم صباح مساء. فكان علي في ذلك أشد رأيا وأطول قيلا لأن علي لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة. فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. هذا ما رأى عليه أولا تستفيد من أمور الدولة ويتماسك كيان المسلمين وتنعقد له البيعة وحينئذ يطلب أولياء عثمان القصاص في مجلس الحكم ويجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تفتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خلع عليا من ولاية ولا اعتبر عليه في ديانة وإنما رأي أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. إذن هذا هو يعني هذا قول بسبب الحرب الواقع بينهم. وقال جنة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم جابت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم من رمي أن الفريق الآخر قد عذر به لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا. فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمثيل لهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتساوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يعترفوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم، يعني كل واحد يندس في جيش من الجيشين، لأن خطرة عثمان والصحابة اتفقوا واجتمعوا كان الثمن إيه؟ أنهم سيستلون ويصطفوا لهم، فقالوا لا الناس بأسر لسنة فريقين وكل فريق ينضم من الجيش من الجيشين، ثم يصير الحرب من الداخل، يصير حرب والحرب على الصدام بالطرف الآخر وتختلف السهام بينهم، ويطيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير يطيحون غدر علي، فكلاهما كان مندفع كان مندفع، فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب، فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الإصابة بدمه، وهذا ثواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والانتماع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المذكور. الحقيقة هذا الحديث حديث سلوك نور، ولقي تنبيهات قليلة تتعلق بالموضوع ما وقع علينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خاصة لأنه انتشرت الآن أخطاء للدكتور طارق ويدان فيها كلام مفصل في موضوع ما سدر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومحاولة سلك الأمر، والحقيقة بعض العلماء كان له بعض التحفظات فيما يتعلق هذا الأمر بالذات، وهو إشاعة الكلام فيما حصل بين الصحابة والناس بهذه الطريقة، فبعض العلماء ألف في ذلك وبينا أن ذلك مما نص العلماء على أنه ينبغي الإنكاف عنه وعدم التخوف فيه، ولكن بناء على أن على قول بعض العلماء منهم مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، اللي هو حديث إذا التقى المسلمين في الجمعة فالقاتل المقول في النار، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما سدر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه بارا فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. هذا فيما يتعلق بموقف أهل السنة طبعا من موضوع الصحابة والقتال الذي جرى بينهم، الإمساك عن عما سدر بينهم وإحسان الظن بهم جميعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فالصحابة ما أرادوا الدنيا وإنما كان المخطئ منهم مجتهدا، والمجتهد وإن أخطأ مأذور ومعفون عن خطأه. ربما يكون الدكتور طارق سيدان له يعني رأي في هذه المسألة، يمكن أيضا يكون له وجه من النظر، ربما هو يقول يعني أنا أضطر للكلام والتفصيل لأن عامة كتب التاريخ التي تدرس في أغلب قطاع العالم الإسلامي فيها تاريخ مدور، فالناس قد تلوثوا بالباطل، فرجنا إذهاب هذا الباطل وهذا التزوير في التاريخ الإسلامي في بيان حقيقة ما أشيع.